وأنه إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الهادي البشير السراج المنير سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يا أيتها الأخوات الكريمات من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا لقاء يتجدد معكم وبكم ولكم من برنامجكم وقفات الذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، حديثي إليكم اليوم عن نعمة كبرى من نعم الله عز وجل علينا نتوقف عندها لنتذاكرها، لأن الله سبحانه وتعالى قد من علينا بعقيدة الإسلام، عقيدة التوحيد، الكلمة العظيمة التي أرسل بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين، شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي بها دخلنا في هذا الإسلام العظيم من خلال الإيمان بها والتطبيق لمعناها قولا وعملا واعتقادا، مع صنوها وقرينها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العقيدة التي تنعقد عليها قلوبنا والتي هي سر سعادتنا وعنوان تميزنا، نحتاج إلى أن نحافظ عليها وأن نفديها بأنفسنا وبأرواحنا، وهي أغلى ما نملكه في هذا الوجود. كيف نحافظ على هذه العقيدة؟ كيف نسعى إلى تمكينها؟ كيف نحافظ على مقتضياتها من كل ما ينقضها أو ينقصها؟ هذا ما نتعرف على طرف منه من خلال التقرير الذي اجتهد زملائي في هذا البرنامج المبارك في إعداده. نستمع إلى التقرير ثم أعود إليكم لنعلق سويا على ما حواه.
اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه والبعد عن المحرمات والاتباع ما أمر الله به ورسوله هي الحياة السعيدة والراحة النفسية والعيش الكريم. هذه
باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالمحافظة على الصلوات، باحترام الآداب الإسلامية، بعدم الذهاب إلى المناطق المختلطة، المناطق اللي فيها إساءة إلى الدين الإسلامي، باتباع السنة بصفة عامة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
والابتعاد عن الكفر والرجوع إلى الله عز وجل، والمحافظة على جميع الفرائض.
بالنسبة لحفاظ عن دقيق الصحيح، والله أنا أشوف أنه أهم شيء رفقاء السوء، وغير كذا حافظ على صلاتك، لأنه حتى لو تسوي شيء غلط الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبس أهم شيء الصلاة أنك تحافظ عليها، واخر عن رفقاء السوء، واخر أنت عن الخراب. يعني لا تروح أنت تقول بجرب ما أدري إيش، حاول أنك قد ما تكثر تبتعد عنه هذه الأشياء.
مرة أخرى عدنا إليكم أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات من المشاهدين والمشاهدات، ولازال الحديث موصولا عن العقيدة الإسلامية التي أكرمنا الله عز وجل بها وكيفية المحافظة عليها. وفي حقيقة الأمر، فإن نعمة الهداية إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن نتعلم معناها، لأن كلمة التوحيد هذه كلمة عظيمة يا إخواني ويا أخواتي، عليها قامت السماوات والأرض، وهي تزن في موازين العباد يوم القيامة شيئا عظيما جدا. كلمة لا إله إلا الله فيها نفي ابتدئ به وفيها إثبات، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فكل ما يعبد من دون الله عز وجل فهو باطل، لا معبود بحق إلا الله، بالتالي هناك نفي لجميع ما يعبد من دون الله وإثبات للعبادة لله وحده لا شريك له. وهذه هي رسالة جميع الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نبينا صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الكلمة، وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين بعثوا بهذه الكلمة، وبها قام سوق الجنة والنار وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار. هذه الكلمة تحتاج منا إلى تحقيق لمعناها وفهم لما تدل عليه، لأن هذه الكلمة هي مفتاح دخول الجنة وحلول رضوان الله سبحانه وتعالى والنجاة من عذابه عز وجل. كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله تبارك وتعالى، هي العقيدة التي يحتفظ بها المسلم في قلبه وتفيض على جوارحه بالأفعال والأعمال وينطق بها لسانه كل وقت وحين، فهي قول وعمل واعتقاد، وهكذا يكون المسلم، وهي الركن الأول من أركان هذا الدين وهو دين الإسلام. ثم تأتي الأركان الخمسة التالية التي نعرفها بعد الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صيام رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه هي أركان ديننا الخمسة التي بينها الله عز وجل في كتابه، وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته التي صحت عنه، بني الإسلام على خمس، وذكر هذه الأركان الخمسة. أيضا لدينا أركان عظيمة للإيمان، لأنه لا يمكن أن يعذر إنسان بجهل أركان هذه الإيمان وهو يقرأ كتاب الله ويستمع إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أركان الإيمان يا إخواني ويا أخواتي هي ستة، أولها وأعظمها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم الإيمان بملائكته، ثم بكتبه، ثم برسله، ثم باليوم الآخر، ثم بالقدر خيره وشره. فهذه هي أركان الإيمان الستة التي أوجبها الله عز وجل علينا. الإيمان به سبحانه وتعالى لا يعني فقط كما يظن البعض الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى وعدم الوقوع في الإلحاد، قلة من وقعوا في الإلحاد وإنكار وجود الخالق على مر التاريخ، وكثير منهم حينما يجحد بلسانه فإنه يوقن بقلبه لكنه يكتم ذلك. لكني أقول أن الإيمان بالله عز وجل يدخل فيه دخولا أوليا الإيمان بأنه لا يستحق العبادة سواه، وأنه لا معبود بحق إلا سبحانه وتعالى. فهذا هو ما حاول المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش أن يردوه، حينما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كلمة التوحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا أن المقصود أنه يدعوهم إلى نبذ جميع المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. وهذه الكلمة، أعني الركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله، يعني في مجمله الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى على وفق ما أثبته عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى. وأيضا من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وقد أشرت قبل قليل يا إخواني ويا أخواتي إلى شيء من ذلك. فتوحيد الألوهية يعني توحيد الله بأفعال العباد، بأفعالنا نحن، بأفعالي وأفعالك وأفعاله وأفعالها، كل الناس نوحد ربنا سبحانه وتعالى بأفعالنا. وأفعال العباد مثل الصلاة، مثل النذر، مثل الطواف، مثل الخوف والرجاء، فهذا كله مما يجب ألا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وبالتالي فإن هذه الممارسات والطقوس التي ترى مع الأسف الشديد في بعض بلاد المسلمين من طواف بالقبور وتمسح بأعتابها وسؤال لأصحابها شفاء المرضى وتفريج الكروبات، هذا كله مما يقدح قدحا مباشرا في الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وأيضا من أنواع التوحيد التي تدخل في الإيمان بالله عز وجل توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى وأفعال الخالق مثل الخلق والرزق وإنزال المطر ونحو ذلك من الأفعال التي يختص بها الخالق سبحانه وتعالى وليست لأحد من خلقه. فهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، وما بعده من الأركان تندرج تحت هذا الركن العظيم من إيمان بالملائكة وبالرسل وبالقدر وباليوم الآخر. وهذه هي الأركان التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن من المهم الإشارة هنا ونحن نتكلم عن العقيدة أنها لا تقتصر فقط على جانب ما ينعقد عليه القلب دون أثر فعلي في واقع الناس. فالمؤمن حقا يحرص على تجنب الذنوب والمعاصي والموبقات والأخطاء التي نهاه الله عز وجل عنها حتى يكون مؤمنا حقا كامل الإيمان بقدر استطاعته، وأن لا يقع في الذنوب والمعاصي، وإن وقع فإنه يبحث سريعا عن طريق التوبة والإنابة والرجوع إلى الله. ولذلك فإنني سأنتقل معكم وأستأذنكم في هذا إلى تقرير مختصر أعده زملائي في هذا البرنامج حول كيفية التوقي للذنوب والمعاصي، كيف نتجنب الذنوب والمعاصي. هذا ما سنستمع إلى طرف من ثم نعود سريعا للحديث حوله.
الصلاة إن صلاة هي عن الفحشاء والمنكر، ولا تتبع خطوات الشيطان، فدي أحسن حاجة يعني أنت ما تمشيش وراء الذنوب ولا المعاصي.
بالصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر،
بالاستغفار وبالكثرة الصلاة على النبي والصلاة، هذه هي أهم شيء.
أول شيء الصلاة، الصلاة أول شيء بوقتها، والابتعاد عن رفقاء السوء.
ما أجمل ما استمعنا إليه يا إخواني الكرام ويا أخواتي الكريمات من هؤلاء الإخوة الكرام الذين شاركونا في هذا التقرير. لماذا؟ لأنهم ركزوا في الأعم الأغلب على عمل هو خير أعمال العباد وهو الصلاة. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نواجه ونحذر من الذنوب والمعاصي؟ من أشد ما يمكن أن يتسلح به المؤمن في معركة مراغمة الشيطان وعدم قبول إغوائه أن يلجأ إلى ربه بالصلاة والإخبات والإنابة والذكر والدعاء. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال وقوله الحق: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنة يا إخواني ويا أخواتي تذهب السيئة وتزيل أثرها، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن مكانة الصلاة: رأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا جاريا غمرا يغتسل وينغمس فيه في اليوم والليلة 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلاة، إذا اجتنبت الكبائر فإن الصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينها. والكبائر تحتاج إلى التوبة وإلى الاستغفار، التوبة التي تعني الإقلاع عن الذنب وتعني الندم على الوقوع فيه وتعني العزم على عدم العودة إليه. وإذا كان هذا الذنب أي الكبيرة من كبائر الذنوب في حق أحد من البشر، فإن التوبة يشترط فيها شرطا رابعا في هذه الحالة: أن يعيد ما أخذه إن كان أخذ مالا، أو إن كان قد اعتدى على أحد أن يمكنه من أخذ حقه منه، إلا إذا غلب على ظنه أن هذا سيؤدي إلى أمر أشد مما وقع، كأن يكون اغتاب إنسانا في مجلس وهو يثق أنه إذا ذهب إليه وقال إنني اغتبتك فإنه سوف يؤدي إلى مشكلة أكبر، فإنه حينئذ من توبته أن يذكره بالخير في المكان الذي ذكره فيه بالشر، وأن يستغفر له ويدعو له حتى يكون ذلك من تمام توبته. من الأمور التي تواجه بها المعاصي العلم، لأن العلم نور يقذفه الله عز وجل في القلب، فكلما ازداد الإنسان علما بالله تبارك وتعالى كلما ازداد خشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه دعوة لنا جميعا والله، من فترة العقل والتكليف الذي يبلغه الإنسان في مراحل مبكرة من حياته وإلى آخر لحظة من حياته، إلى المداومة على شيء من العلم الشرعي وأن يكون له نصيب في حياتنا. أيضا سبب عظيم من أسباب البعد عن المعاصي والمنكرات والموبقات المداومة على تلاوة كلام الله عز وجل وترداده وذكره، فإنه سبب كبير جدا للبعد عن المعاصي والمنكرات. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فهذا أيضا عامل آخر، ذكر الله تبارك وتعالى، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أدى بهم هذا التذكر لربهم إلى أن يعرفوا عظم وجلال قدره سبحانه، وإلى أن يعرفوا مقدار تقصيرهم في حقه سبحانه بالوقوع في المعصية، فيؤدي هذا إلى الاستغفار، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهذه هي المشكلة. بعض الناس للأسف الشديد أيها المشاهدون والمشاهدات من الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، إذا وقع في ذنب راكم عليه ذنبا آخر ثم ثالث ثم رابع وأصر عليه، وأصبح يرى أنه بالوقوع في هذه الذنوب بعيد عن رحمة الله عز وجل، وأنه بعيد عن سبيل الطائعين المخبتين الخيرين، فيأتيه الشيطان فيقول: ما دام أنك بهذه الحالة فإنه ليس لك مجال إلى أن تنقذ نفسك من هذا المستنقع الذي وقعت فيه، فيجعله دائما وأبدا في وحل المعصية وفي أدرانها. لكن لو أنه طبق ما في هذه الآية، كلما فعل ذنبا استغفر ربه وتاب وعاد إلى الله وأناب، فإنه حينئذ يترقى في مدارج الكمال، كما قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، على الضد من ذلك. وهذا كله أرجع لأربط ما بدأت به هذا اللقاء معكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات بما نحن فيه الآن، هذا كله له ارتباط بالعقيدة، لأننا نعرف أن الله سبحانه وتعالى هو غافر الذنب، هو قابل التوب، هو ذو الطول، هو شديد العقاب. نعلم أن الجنة والنار بيده سبحانه وتعالى، بأنه سبحانه وتعالى له صفاته العظيمة الجليلة، هو الجبار المنتقم وهو الغفور الرحيم، هو المطلع على سرائرنا الذي لا تخفى عليه أحوالنا. هذه العقيدة في قلوبنا تثمر عملا، فيحذر المؤمن دائما من الوقوع في المعصية، وإن غاب الرقباء ولو أغلق عليه باب غرفته، ولو أصبح وحيدا مع شاشة الحاسب الآلي ويبحر في مواقع شبكة الأنترنت ويتحدث مع من شاء بما شاء دون أن يعرفه الناس وهو باسم مستعار، لكنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فهذه عقيدته في قلبه، وهذا يثمر تقوى ومراقبة وخشية وإجلال. فإذا غلبته نفسه وشيطانه وهواه فوقع في المعصية يوما ما، فإنه سرعان ما يعود، لأنه يعرف أن ربه يغفر الذنب ويقبل التوبة، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا جميعا من الثابتين على عقيدة صحيحة سلفية متبعة لما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه وولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا